وقلنا السابلة الطريق المسلوكة عند من قبلنا من أئمة الدين والفحول الكبار من العلماء في سائر أنواع العلوم، كانوا يأخذون العلم عن المشايخ ويجثون على الركب بين أيديهم، فإن وجد الشيخ والأستاذ والمعلم فهو أسهل طريق وأقرب طريق لأخذ العلم الشرعي. وقد فسر أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط قول الله عز وجل في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. فقال: من الأعراب المعنيون بهذه الآية؟ قال: الأعرابي هو الذي لم يسسه سائس ولم يجث على الركب بين يدي العلماء، فالذي يفعل ما يعن له ولا يمنعه دين ولا خلق ولا حياء ولا عادات ولا تقاليد ولا يجث على الركب بين يدي العلماء، فالجهل في حقه أولى من العلم. وكم تجلس وكم من مجلس تجلس في هذه الأيام يتبين لك أن بيان الحكم الشرعي يزيد المستمع ضلالا أو مؤاخذة عند الله. فكم من إنسان مثلا يسأل عن حكم الدخان مثلا وهو مصر على التدخين، ولو أنك أقنعته بالبراهين أن الدخان حرام، فمثل هذا عدم تعليمه والجهل في حقه خير من أن يعلم. لو كان جاهلا كان آثما، لكن إثمه أقل من علمه. فالشيخ مهم، والشيخ يورث العلم ويورث الخلق، فالخلق أيضا يورث. فالجثو على الركب بين يدي العلماء، ينتفع الناس بسمت العالم وخلق العالم، ويرون حلما وخلقا وهديا وما شابه. وهكذا كان الحال كما ذكرنا في الدرس الماضي، كان الدين مع العمل مع الخلق موروثا. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله معلما ومزكيا، علم وزكى، علم وربى، وهذا الأمر ورثه الصحابة للتابعين، ورثه التابعون لمن بعدهم، وبقي بالإسناد إلى أن جاء هذا الوقت النكد الذي انفصم فيه العلم عن السمت والهدي، وأصبح العلم يدرسه خوري ولا قسيس أو إنسان قليل دين أو ما شابه، فوقع انفصام بين العلم والسمت والهدي. فوجدنا أناسا عندهم علم وليس عندهم سمت، وقد يحصلون العلم كما قلت من غير طريق سابق. ولكن مع هذا الشيخ وسيلة لتحصيل العلم، فلا نقول كما ذكرنا في الدرس الماضي: من لا شيخ له فالشيطان شيخه، ولا نقول: التلميذ بين شيخين كالمرأة بين زوجين كما يقول بعضهم، لا نقول هذا. فالشيخ لا يراد لذاته، وإنما يراد لثمرته. ومن بين الأشياء التي يستفيد طالب العلم العلم منها الكتاب. أتكلم قليلا عن الكتاب، ولي عودة مع الأداب مع الشيخ وحق الشيخ واجبات الشيخ، لكن أتكلم الآن عن الكتاب. طالب العلم يمتاز عن غيره من الناس بحرصه على الكتب، فالكتاب بالنسبة إليه وهو في الطلب كالروح بالنسبة للجسد، ولا سيما إن كان الطالب طالب علم حديث فهو أحوج الناس للكتب، لأن الرواية والإسناد قد انقطع، والذي يوقفه على الأسانيد الكتب. فالكتب بالنسبة لطالب العلم أمر مهم جدا، ذلك أن العلم قديما كان في صدور الرجال، فانتقل الآن إلى بطون الكتب، وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. فمفاتيح العلوم في صدور الرجال، وأما العلوم بالتفصيل والتأصيل والتدليل فهي في بطون الكتب. نعم، ما ينبغي لطالب العلم منذ البداية أن يقرأ قراءة جرد في المطولات والموسعات، وهذا من دواعي التعالم والعجب، أسباب من أهم أسباب العجب والتعالم عند الطلبة، أن يبدأ بجرد المطولات وتمر بالطالب الغرائب والمسائل الشاذة، فنخشى أن تستقر بعض المسائل في قلبه فيعرف بها وتعرف به، كحال من لم يكن مؤصلا فسمع شبهة فاستقرت في قلبه. ولذا إخواني طالب العلم حتى يأتي الباب من بيته فلا بد أن ينتقي ويختار الأستاذ، وينتقي ويختار الكتاب. فالعبرة بأن تحسن ماذا تقرأ، وأن تعرف كيف تقرأ، فرب كتاب أغناك عن كتب كثيرة، وذكرت لكم فيما مضى أن طالب العلم الشرعي لا يستغني عن الحفظ، وذكرت لكم مثال الرياضيات، وقلت الرياضيات علم يغلب عليه الفهم، ولكن مع هذا من لا يحفظ جداول الضرب فلا يحصل شيئا في الرياضيات، وهذا العلم الذي يغلب عليه الفهم. فالعلم في ديننا قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لطالب العلم أن يستقيم لسانه بكلام ربه، وأن يحسن تلاوة كلام الله، وأن يستودع في قلبه ما استطاع من حفظ لكلام الله عز وجل، وأن يحفظ ما استطاع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما تلك الأحاديث التي يكثر تردادها وتكثر الحاجة إليها، وهي المسمات عند العلماء بأحاديث الأحكام. وطالب العلم يعتمد نسخة من القرآن وكذلك من الكتب التي يريد أن يحفظها أو أن يقرأها على المشايخ، ويجهد في أن ينقلها من القرطاس إلى الرأس، بهذا في مرحلة التأسيس والبناء. فالإنسان لابد أن يبني على أصول، فبدايات الطلب تحتاج إلى تركيز وتجميع لا إلى تشتيت. فالقرآن يحفظ من نسخة، لا يحفظ من أكثر من نسخة. من القرآن له صلة مع نسخة معينة، وله صلة مع كتاب معين، ونسخة معينة من الكتاب تصبح بينه وبينها علاقة وصلة، فينقل رسوم هذه النسخة إلى ذهنه ويرتب علمه، ثم بعد التأسيس يبدأ بالتوسع ويبدأ بالقراءة الحرة وقراءة الجرد وما شابه. لذا كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يظنون بكتبهم، ولا سيما تلك الكتب التي أقاموا علومهم عليها، أو تلك النسخ التي أقاموا علومهم عليها. فكان الواحد منهم يقول: ألا يا مستعير الكتب دعني، فإعارتي بالكتب عار، فمحبوبي بذي الدنيا كتابي، وهل يا صاحي محبوب يعار؟ وأبو علي القالي الإمام اللغوي النحو المعروف أقام علمه على حفظ الجمهرة، جمهرة ابن دريد، جمهرة اللغة، فاضطر فاحتاج لبيعها، فاشتراها منه الشريف المرتضى ب60 دينارا، و60 دينار آنذاك كانت مبلغا عظيما. والشاعر يأتيه الداعي لقول الشعر، فلما كاد أن يفارق كتابا نشأ عليه فكتب على طرته هذه الأبيات، كتب قال: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت: ولم أملك سوابق عبرتي، مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. فلما قرأ الشريف المرتضى هذه الأبيات على طرة الكتاب رد الجمهرة لصاحبها أبي القالي وأبقى المال معه. فهذا مثل من الأمثلة التي فيها بيان علاقة بين طالب العلم والكتاب، وأن الكتاب حقيقة كما قالوا خير جليس، خير جليس في الزمان كتابه، فالكتاب خير جليس للإنسان، يعلمك ولا يمن عليك، ويعلمك في أي وقت شئت، وإن اشتريته اليوم بدينار تبيعه غدا بأضعاف هذا الدينار، فهو يفيد في الدنيا والآخرة. والله يا إخوة، إن اشتريت شيئا مثلا ب10 دنانير ثم ذكر لي أو تبين لي أن هذا الشيء يباع في مكان آخر ب9 دنانير، أجد في نفسي شيئا وأقول: يا ليتني تمهلت وانتظرت، لكنني لو اشتريت كتاب ب20 دينار ثم نمي إلي وبلغني أن هذا الكتاب يباع في مكان آخر بدينار أو بدينارين فلا أحزن ولا أشعر أنني غبنت أبدا. جهود علمائنا ونور عيونهم ولب أوقاتهم وصفاء ذهنهم لمدة سنوات طويلة يباع بدنانير قليلة. فالكتاب إن لم تستفد منه استفاد منه من بعدك أو استفاد منه غيرك وبقي لك أجره إلى يوم الدين. فطالب العلم يحرص على الكتاب ويسعد بالكتاب ويهنأ به ويشعر بلذة لا يعرفها إلا من يعانيها وهو في طور التحصيل والطلب. ولذا كان يقول بعض العلماء كان يقول وله أشعار حسنة كان يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق. الدوكاه نغم أنغام الموسيقى. أحلى من الدوكاه والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي يا من يحاول بالأمان رتبتي كم بين مستفل وآخر راقي أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. فكان الواحد منهم يشعر بلذة وهو يعاني في التحصيل. بل قرر بعض أهل العلم كالشاطبي مثلا أن السعادة إنما هي في اجتماع المعرفة العقلية والقلبية وأن ما يسميه الناس للذات إنما هو سد حاجات وليس هو على التحقيق من اللذات في شيء. ولذا يجد العابد لذة لا يجدها غيره ويجد طالب العلم لذة لا يجدها غيره. إذا لما مر حاكم أيام الطبراني سليمان بن أحمد فوجد الإمام الطبراني في مجلس تحديث مجلس إملاء ووجد الطلبة ينهارون على الشيخ والأستاذ فقال هذا الحاكم قال والله إن هذه هي الرئاسة هذه هي الرئاسة وليست تلك. وكان ابن أدهم يقول العباد يعيشون في لذة لو يعرفها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف. فهذه هي السعادة أن يعيش طالب العلم بين أوراقه وبين كتبه تملأ عليه وقته يعبد فيها ربه ويتعلم بيعلم ليعمل ويعلم. فطالب العلم يمتاز عن غيره بأن له صلة بالكتب وطريقة هذه الصلة لنا معها عودة إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر وأجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. أخ يسأل يقول ما حكم ضمان تاكسي؟ تاكسي في الفقه ليس ضمانا وإنما العلاقة بين السائق وصاحب التاكسي أراها نوعا من أنواع الشركات فهي شركة مضاربة. فالمال من شخص والمستثمر شخص آخر. وهنالك إجماع بين الفقهاء أنه لا يجوز أن نجمع على مستثمر المال في شركة المضاربة خسارتان، خسارة مال وخسارة عمل وجهد. يعني صاحب التاكسي إن عمل ولم يحصل المبلغ اللي بيسموه الناس اليوم ضمان، لنقل مثلا 20 دينار، وما قصر وجد واجتهد، فالشرع من عدله ألا يجمع على مستثمر مال الغير خسارة جهد وخسارة مال. وهذه كلمة إجماع عند العلماء. وشركة المضاربة تكون بنسبة بين صاحب المال وبين منمي المال، ولكن للأسف هنالك أزمة اليوم من ضمن أزمات كثيرة، وهي أزمة الثقة بين الناس وعدم الصدق، وأصبح الصدق خلقا منسيا، وبالتالي أصبح صاحب السيارة يريد من يقولون من تضمنها يريد مبلغا مقطوعا، حصل المبلغ ما حصل المبلغ لابد أن يأتي به، هذا ظلم. ولكن الأصل في المعاملات الحل، فلو أن صاحب السيارة مثلا فقد حال هذا السائق، متى علم أنه ما حصل المال لا يجزه أن يغرمه خسارتين، خسارة مال وخسارة إيش؟ خسارة جهد، ليس له أن يغرمه ذلك. تأملت المسألة وسألت بعض المشايخ واستغربت أن بعضهم أجابني بقوله إن جعلناها شركة لا يجوز، وإن جعلناها أجارة يجوز. إذا قلنا أجرنات سيارة ما لنا ولا ربح أم خسر. فتأملت المسألة إنه كيف نفرق بين الأجارة وبين شركة، فالقلح في نفسي شيء، وهو أن طريقة الاستثمار المنفعة إذا كانت يمكن أن تكون على أكثر من حال ويفصل فيها المستثمر فهذه إجارة. يعني أنا أعطيتك محل، أنا لما أجرك محل أنا أؤجرك منفعته، أنت الذي تفصل في طريقة استثمار هذه المنفعة، تجعله ملحمة، تجعله بقالة، تجعله محمص، الأمر إليك، فأنت مقابل هذا الفصل أنا لا أسأل عنك ربحت أم خسرت، أنا أؤجرك المحل وأريد كل شهر مبلغ، لكن أنا أعطيك عينا وهذه العين لا تستثمر إلا على وجه واحد، ولا يمكن استثمارها على وجه آخر، فهذا ليس أجارة وإنما هذا إيش؟ شركة. فالسيارة في حقيقة أمرها تستأجر على حال ولا أكثر من حال؟ على حال واحد، فأنا أعطيك محلا ليس فيه استئجار، يعني أنا عندي محمص وأدوات المحمص قائمة، شغلت فجاء غيري ليعمل فيه، فإيش عمله عندي الآن؟ شركة ولا أجار؟ شركة، عمله عندي شركة، أنا أعطيه مال وهو ينميه، ولا يجوز أن يجتمع في حقه خسارتان، خسارة جهد وخسارة مال، وهكذا وهكذا. فصاحب التاكسي إذا رأى السائق وتفقد حاله ورحمه ولم يجمع عليه الخسارتين فالحمد لله الأمر على الحل، لأنه لم يثق بدينه لو كتم عنه الخبر الحكم وبقي يتفقد حاله. قديش جبت يا فلان يا أبو فلان؟ قال والله جبت زيادة الحمد لله، يأخذ المال. والله ما جبت شيء، طالب مني 20 دينار ما حصلت إلى 15 دينار، إن أخذت 15 بقيت في دائرة الخطر ما أفنت، لكن طلبت 20 هذه 5 ليست لك، إلا أن هو قضى أغراضا له، واحد راح شمت هواء في سيارة لغيره هو وأهله، فهذا يدفع كيف ما يدفع غيره، واحد قصر يدفع، أما ما قصر وتعب وجد واجتهد فهذا لا نجمع عليه خسارتين، والله تعالى أعلم. أخي يقول كما نعلم أن الدف محرم على الرجال، فهل يجوز أن تسمع النساء في الأعراس أناشيد على أشرطة الرجال؟ حتى فرح الناس اليوم مصنوع للأسف، الأصل في النساء أن يغنين وأن يتعلمن الغناء الطيب ويذكر في الأعراس، وما أجمل كلام الأمهات والجدات في مدح العريس والعروس بالكلام الطيب، هذا أمر لا حرج فيه في الأعراس على أن لا يسمعه الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شهد عرسا قال للنساء هل معكن شيء من اللهو؟ إن الأنصار يعجبهم اللهو، هل قلتن أتيناكم أتيناكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ماذا يقولون في أعراسهم، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فهذا فيه فائدة أن الحبة السمراء تسمن، شو الحبة السمراء؟ القزحة يعني من أسباب السمنة، وكانت المرأة يفتخر بسمنها، فعائشة تقول قبل أن يبني بي النبي صلى الله عليه وسلم سمنتني أمي للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمني، كانت تعتني بي قبل أن يبني بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك يقول لم يكن رجال السلف الصالح يعرفون في أعراسهم إلا الاجتماع على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون الغناء، الرجال ما يعرفون الغناء، ولا ضرب الدف ولا ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. واليوم الناس في غفلة، فلما يجتمع الرجال تملأ الوقت بموعظة بذكرى بتدريس بدرس بكلمة طيبة لا حرج، يلقي شاعر شعرا لا نشيدا لا أرى في حرج. أما أن تجلس النساء كما هو عادة العادة اليوم حتى للأسف عند أهل الديانة، تجلس النساء ها هنا والرجال ها هنا وبينهم جدار، والنساء يغنين ويضربن الدفوف والرجال يسمعون، هذا أمر ليس بشرعي. أن يسمع الرجال والنساء أمر ليس بشرعي، فهذا للأسف من مفاسد نظام الصلاة، وليس لا أنصح استخدام الصلاة، وأنصح أن يعرف أقاربك وأحباؤك أن يعرفوا بيتك وأن تقع الزيارة بين المسلمين، الصلاة تمنع من معرفة البيوت والصلة الحسنة والطيبة. أن يهيئ الإنسان بيته على ضيقه بمقدار ما يستطيع خير، وهذا حقيقة في واقع حياة الناس ظاهر. فالنساء يغنين والرجال يدعون على الوليمة بعد البناء لا قبله، على المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري لعبد الرحمن بن عوف يقول أولم بشات لحم، يقول الحافظ بن حجر الفتح: أقل الواجب في الوليمة على المستطيع شاة لحم، ما كنت تستطيع ولست من أهل اليسار بعد البناء بالأهل، لو دعوت خواصك وأحبائك ولو على شاة، شاة واحدة. فالظاهر في الوليمة أنها واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والمستطيع يشهر هذا ويعلنه، وهذه من العادات التي توارثناها ولها أصول في الديانة، ولما أصبح الناس يفعلونها دون ديانة كادت أن تموت، أصبح الكيك والبيبسي بدل هذه العادة. فمن أراد أن يزوج ولده فليشعر أنه يفعل واجبا، مثل ما ربنا فرض الصلاة والزكاة، أنا في العرس أولم وأطعم عبادة وامتثال لواجب شرعي أقوم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشتلة. نريد توضيح الإشكال في كتب السنة وغيرها عن ذكر ابن صياد، هل هو الدجال المنتظر أم لا؟ وإذا لم يكن الدجال، فإذا كان شبيه فلماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشبههم بالدجال قطعا ابن العزة؟ وإذا لم يكن الدجال فلماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تبيين ذلك؟ النبي سكت لأنه لم يوحى إليه وكان ينتظر الوحي، ولشدة الشبه كان يقول عمر وابنه: والله إنه الدجال. كانوا يحلفون على مسامع رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم. ومن أعجب ما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن ابن صياد في واقعة الحرة فقد في واقعة الحرة ولم يعرف عنه وفاة، ولذا جنح بعض أهل العلم إلى القول بأن ابن صياد هو الدجال، ولسيما أن ابن الدجال أن الدجال رآه تميم الداري في قصة طويلة في صحيح مسلم. وهنالك اعتراضات على كون ابن الصياد الدجال، ذكرها هو بنفسه في قصة طويلة في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: خرجنا حاجين أو معتمرين، وكان الوقت قيظة حر شديد، فنزلت عند شجرة فجاء عندي ابن صياد وكان يهوديا فأسلم، قال: فأتاني بعس من لبن وأنا بأشد الحاجة إليه، فقال لي: اشرب، فقلت: لا أشتهي، قال: مخافة أن يكون الدجال. فقال: عجبا لكم، ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم وأنا قد أسلمت؟ ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحج ولا يعتمر وأنا قد خرجت من المدينة إلى مكة؟ ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له وأنا قد ولد لي؟ قال: حتى كدت أن أعذره، ثم قلت له: لو عرض عليك أقبلت؟ لو عرض عليك أنك الدجال قبلت؟ قال: نعم. فقال أبو سعيد: تبا لك سائر يومك. قال الإمام النووي وغيره من العلم: قوله نعم يؤكد أنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر. لكن قال آخرون أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه لا يولد له ولا يسلم ولا يدخل مكة والمدينة عند خروجه، ولذا أشكل أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختبئ له، فذهب إليه مرة كما في صحيح مسلم فسمعه وهو يتنبأ ويقول: دخ دخ. فقالت له أمه: هذا محمد وصحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ لن تعدو قدرك. يعني تريد أن تعرف الغيب من خلال الشياطين التي معك، اخسأ لن تعدو قدرك. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه يجوز الإتيان للدجال والكاهن لامتحانه وفحصه، ولا يكون ذلك إلا من قبل العلماء طلبة العلم. لو طالب علم أو عالم ذهب لعراف أو مشعوذ ليفحصه لا حرج، ولا يدخل تحت عموم من أتى كاهنا أو عرافا. فبعض أهل العلم قال هو الدجال، وكان أمره مشكلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا لما سمع من يحلف أنه الدجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت. حاول أن يفحص فلم يعرف حاله على وجه اليقين وما أخبره ربه، وكل هذه العلامات التي أخبر بها ابن صياد إنما تكون في آخر الزمان لما يخرج على إثر غضبة يغضبها. ولذا لما رأت عائشة بعض الناس يضربونه قالت: لا تفعلوا، إنه يخرج عند غضبة يغضبها. وكان عمر يريد أن يريح المسلمين من شره، إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه فتنة تنتهي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان الذي تظن فلن تقدر عليه، إن كان الذي تظن الدجال فالذي يقتله من؟ عيسى، لن تقدر عليه. سنة الله الكونية اجتمعت مع سنة الله الشرعية في هذه المسألة، بأن الدجال إيش له؟ دواء، هو داء. لذا ابن كثير في التفسير عجبني لما ذكر إن الله لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، قال حتى الدجال فهو دواء داء ودواءه عيسى. فما يقدر على ابن صياد إن كان الدجال إلا عيسى. فهذه أشياء تزيد من إشكالات في موضوع ابن صياد. وهنالك وجه قوي أن يقال أن ابن صياد كان الدجال، ولا سيما إن ثبت أنه قد فقد كما قال ابن كثير في وقعة الحرة، إذا فقد ولم يعرف من قتله فالكلام قوي. إذا هذه مقدمة ثبتت فالقول بأنه ابن صياد أن ابن صياد هو الدجال قوي وليس بضعيف. وما قاله أبو سعيد إنما يكون بعد خروجه، وعلى أي حال هو دجال من الدجاجلة. هذا أخ يسأل عن السد المذكور في سورة الكهف عند القرنين، هل هو سد الصين العظيم؟ قال بهذا بعض العلماء، منهم الشيخ محمد راغب الطباخ ومنهم الشيخ السعدي صاحب التفسير، وبلغني أن الملك سعود لما كتب الشيخ السعدي كتابه في سد للقرنين وكان يقول هو الصين، جمع السعدي ومجموعة من العلماء وطلبوا منه أن يرجع عن قوله بعد مناقشة. ولذا المذكور في تفسير السعدي لا يوجد أنه السور، أنه سور الصين، وهذه مضايق، والدخول فيها من المشاكل. والقول بأنه السد الصين العظيم قول أراه ضعيفا، وقد ناقشته بتطويل في تعليقي على كتاب الشيخ محمد راغب الطباخ، والذي أراه صوابا السكوت عن هذا. أخ يسأل عن السفياني الذي يخرج آخر الزمان لمحاربة المهدي. عجبتني كلمة للحافظ ابن حجر في تفسير المنتبه في حرف السين، السفياني قال رحمه الله: وجميع أحاديث السفياني باطلة. ثم ظفرت بها في كتاب النسب للزبير بن بكار، وقال: وضع بعض الأمويين الأحاديث التي فيها ذكر السفياني وهو متقدم، فجميع أحاديث السفياني واهية وباطلة. ومن أتعس الإسقاطات التي وقفت عليها في هذا الزمان تلك المقارنة الظالمة التي أجراها بعض الباحثين المصريين بين السفياني وصدام حسين، وشاع وذاع بين الناس أن السفياني هو صدام حسين، وأنه بعد السفياني سيأتي المهدي. وكان بعض المعتوهين من الخطباء في بلادنا يحلف بالله إيمان مغلظة أن المهدي سيخرج بعد كذا عام، ثم صار يقول لهم طلاق بزوجتي أنه سيخرج، وأحلق شاربي إذا ما خرج. والناس مساكين ينسون، الناس مساكين، الناس ينسون. وكان الله عز وجل لهذا الدين ولغربته ما أحوجنا لدرة عمر رضي الله عنه. عمر مات، لكن نريد درة عمر رضي الله عنها. فحديث السفياني كلها باطلة، نصص على هذا الفحول من العلماء. والذي ينظر في سنيد حديث السفياني عند نعيم بن حماد الفتن يتبرهن له، إن فحصها مفردة مفردة يتبرهن له ذلك. هذا أخي يقول: إني أعمل في بيع الأجهزة الخلوية ومنها أجهزة التصوير، ما حكم بيع هذه الأجهزة؟ الجهاز الذي فيه تصوير ينظر في طريقة استخدامه، فإذا استخدم بطريقة حلال لا أرى في حرج. رأيت جهاز خلوي فيه تصوير قديم بيد بعض إخواننا، تاجر اشتري بضاعة قل أصور البضاعة، ترسل لي البضاعة على في هذه الصور، ما في حرج في هذا. لكن هذا نادر للأسف، الاستخدام الحلال نادر ونادر جدا، وأغلب الاستخدام للأسف يستخدم بالحرمة. فإن أحضرت فلا تكثر، وإن بعت تفقد، إن أردت أن تبيع وأن لا تفعل أبرأ لدينك. أما إن أحضرت أحضر شيء قليل ولا تبع أي أحد. يعني يدخل الإنسان أحيانا على بعض المكتبات العامة فيها المخطوطات يقول: يا ليتني معي الجهاز يصور بسرعة. لكن كم واحد يستخدم هذا الجهاز على حال، على حال يعني شرعي ومقبول؟ فألا تبيع خير لدينك، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن لعب الشدة وبيع ورق الشدة، الشدة له ويجل طالب العلم عن الله، طالب العلم إن لها يلهو وينظر إلى عاقبة الأمر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل إلا ثلاث: ملاعبة الرجل أهله، وركوبه فرسه، ورميه رمحه. وهذا حديث أصل عظيم للنظر إلى عواقب الأمور. فإن لها الرجل مع أهله حصل بينهما الولد، وإن ركب فرسه ورمى رمحه توقح بدنه واستعد للجهاد في سبيل الله. فاللهو الذي يوقح البدن ويقويه لا حرج فيه، بل ينبغي، ولا سيما للشباب، ولا سيما لغير متزوجين منهم ممن يجدون طاقة وقوة في أبدانهم، أن يحرصوا على الرياضات، والرياضات ولا سيما الرياضات المحمدية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، كالسباق، مسابقة في الشد على الأقدام، فالنبي مارس ذلك. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فالنية فيها أجر. فسابق النبي زوجة فسبقها مرة وسبقته مرة، وسابق النبي صلى الله عليه وسلم على الخيل، وحث السلف على السباحة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الرمي، وقال كما في صحيح مسلم من حديث عقبة، قال عقبة بن عامر قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن الرياضات المحمدية التي مارسها نبينا صلى الله عليه وسلم مصارعة، فصارع ركانة وصرعة. ومن الرياضات التي مارسها السلف حمل الأثقال، كما ثبت عند عبد الرزاق المصنف. فهذه كلها الرياضات ينصح بها، وهي خير من أن يبذل طاقة ذهنية في غير مرضات الله. فلعب الشدة أراه حراما، وأرى حرمته لذاتها، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير، وفي رواية: من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، وفي رواية: فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. ومن المعلوم أن الإنسان لا يأكل الخنزير حتى يغمس يده فيه، والإنسان قبل أن يأكل القمار لابد أن يغمس يده بالنرد. فالنرد بالنسبة للقمار كالغمس بالنسبة للأكل. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فكأنما غمس أو صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فالإنسان لا يأكل حتى يغمس، قبل الأكل الغمس، فقبل لعب القمار اللعب بالملهيات. ومن العجيب أن الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق أورد أكثر من أثر عن السلف في أنهم كانوا يسمون اللعب الباطل قمارا، فكل لعب باطل قمار، حصل معه أكل مال أم لم يحصل، فإذا حصل معه أكل مال فهو حرام من وجهي، لكن كل لعب باطل عند السلف قمار. ورأيت الإمام ابن قتيبة وابن القيم ينصصون على ذلك، يقولون: القمار عند السلف كل لعب باطل، وإن لم يترتب عليه أكل مال. يعني عموم قربة القمار تشمل كل عباد. وما من إنسان يلعب القمار إلا ويسبق لعب القمار قبل الأكل إيش؟ الغمس. والغمس يكون بالإيش؟ يكون من خلال لعب النرد ضامة، من خلال لعب الشدة، بل لعب الشدة أوضح من لعب اليوم. لعب الشدة عند من يمارسون القمار أظهر وأبرز من لعب النرد. فلعب النرد بمحض الحظ والصدفة مع وجود مهارة في طريقة تنقيل الحجارة، وكذلك الشدة فهي قائمة على محض الحظ والصدفة مع وجود نوع من مهارة، لكن هي محكومة بمحض الحظ. فلا أرى فارقا بين النردي وبين لعب الشدة، وأرى حرمة لعب الشدة، وأرى بناء عليه حرمة تصنيع الأوراق وحرمة البيع وحرمة الشراء، حرمة بيع هذه الأوراق وحرمة شراء هذه الأوراق وحرمة ممارسة هذه اللعبة. فإن أو إن ترتب على الممارسة دفع مال، تغريم الخاسر طعاما أو شرابا كما يحصل في بعض المجالس، أن المغلوب يطعم الناس كذا أو يشربهم كذا، فهذا الطعام أو الشراب قمار. وأصل لعب القمار فتصبح الحرمة من وجهين، تصبح الحرمة من وجهين، والله تعالى أعلم. نكون في سفر فنجمع الظهر والعصر خارج عمان، نصل عمان قبل أذان العصر، هل هذا العمل جائز؟ طبعا. أنت مسافر قبل ما توصل زيزي جمعت بين الظهر والعصر في القطرانة، جمعت بين الظهر والعصر، وصلت الساعة الواحدة وصليت العصر، فلك أن ترتاح إلى المغرب لأنك أوقعت الجمع بشروطه، لأنك أوقعت الجمع بشروطه، فهذا العمل لا حرج فيه الحمد لله. رجل لديه إبل منذ زمن طويل وأصلها مسروق، يعني عنده إبل كانت قد سرقها وهي الآن كثيرة، ويعمل ذلك الذي سرقها وقد توفي الآن، لمن تلك الإبل؟ تذكرون قصة الثلاثة الذين حبسوا في الغار فقالوا لن ينجيكم إلا صالح عملكم، فماذا قال واحد منهم؟ قال كان لي أجير فما طلته فلم أعطه غنمه، ثم عاد إلي فيما بعد فطالبني، فماذا قال له الرجل؟ قال هذا الوادي من الغنم لك، ما أعطى الغنم، أعطى الغنم الإيش؟ أعطاه الغنم ونتاجها. فقال اللهم إن كان هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرجت عنهم الصخرة. لما ما أعطى الغنم، أعطى الغنم إيش؟ والنتاج. إذا يعجبني في هذه المسألة كلام ابن رجب في القواعد، قال المال قسمان، مال نام بنفسه ومال نام بغيره. فالمال النامي بنفسه ليس لك فيه نصيب إن ما طلت وكان أصله بغيرك، وإن لم يكن المال نام بنفسه وإنما هو مال وإنما هو نام بغيره فلك الغرم الغنم. يعني واحد معطى الآخر بألف دينار، أخذ منه ألف دينار ثم تاب، فالألف دينار عمل بها استثمرها، ربحت ألفا أو ألفين أو ثلاثة، شو برجع له الآن؟ بيرجع له الألف، ما بيرجع له الألف والربع، لأنه لو خسرت ما ذرئ ذمته. فهذا مال نام بنفسه ولا بغيره؟ بغيره. لكن واحد ترك عند آخر شاة، فالشاة ولدت، الوليد هذا لمن؟ لصاحب الشاة، لأن هذا النماء بنفسه لا بغيره. فهذه الإبل المسروقة يا من أخذتها فنمت عندك، أرجعها مع أولادها ونمائها إلى أصحابها وليس لك منها شيء. كنت تطعم مقابل الطعام، كنت تشرب الحليب، فشربك للحليب مقابل الإطعام. الرجل المتوفى الأولاد لا يرثون هذا المال، هذا مال حرام تنازع فيه ذمة. يعني واحد بيده حرام هنالك ذمة تطالب به، فلا يجوز للورثة أن يأخذه. يعني واحد راب مع فلان بعينه مالا واستطعنا نعرف الربا والمرابي، فيجب على الورثة أن يردوا هذا المال لصاحب الذمة كما لو سرقه. وهكذا، والله تعالى أعلم. ما الحكم الشرعي في الاشتغال على التاكسي؟ كما تعلم أن السائق يركب النساء متبرجات ويقول للسائق اذهب إلى الفنادق أو إلى الملاهي. المفاسد والمخالفات الشرعية في العمل في حق سائق التاكسي تنفك وتقبل الانفكاك وليست بلازمة، فنبقى على الأصل وهو الحل. الأصل في العمل الحل وليست الحرمة، لأن الانفكاك قائم. والمفاسد المغمورة لا تلغي أصل الأمور المشروعة. يعني إنسان جاء لصلاة الجمعة فقد تقع عينه على متبرجة، فلا يجوز أن يقول والله المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأنا لا أريد أخرج لصلاة الجمعة. هذه فقهاء وجه، هذه مفسدة في الطريق، هذه مفسدة مغمورة بجانب المصلحة المتحققة. فسائق التاكسي متى رأى امرأة متبرجة لا يجوز أن يخرجها. ويا ليت كل اللي بيسوقوا أصحابني لعلمت المتبرجات حالهن. فطالب العلم والداعي إلى الله عز وجل إذا عمل عملا يحتك فيه مع الناس يذكرهم ويحتسب وينصحهم هذا فيه أجر. لو سائق التاكسي نوى من ضمن عمله أن يذكر الناس يسمعهم كلمة طيبة فهذا فيه أجر وفيه خير، والشر الحمد لله يبتعد عنه. فإن وقع بالاضطرار وهو لا يشعر وهو لا يعلم فهو غير مؤاخذ. واحد حمل آخر قال له بمنطقة كذا نزل عند خمارة عند بار عند نزل، فدخل ما ذنبك. لكن لو حملت واحد من مكان خرج من شر إلى بيته ما كان حراما. يعني واحد طالع من مكان له فساد روع الدار تحميله كله مش حرام، كله حرام ليس بحرام. علي القاري رحمه الله من فقهاء الحنفية المتأخرين سئل رجل له أم نصرانية هل له أن يوصلها إلى الكنيسة، فقال له أن يرجعها من الكنيسة إلى البيت وليس له أن يوصلها من البيت إلى الكنيسة. فهذه كتلك، هذه كتلك، أن تحمل رجل لمكان فساد له لا يجوز لك ذلك، أن تحمله من مكان الفساد له إلى مكان طاعة أو مكان حلال لك ذلك، لا حرج في هذا. وهكذا، فهذا عمل يقبل الانفكاك.